الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالشخص الذي يعهد إليه بتنفيذ الوصية، ولا شك في أن الوصية عند بيان أحكامها ومسائلها تفتقر إلى بيان الأمور التي ينبغي توفرها في الأشخاص الذين يعهد إليهم بتنفيذ الوصايا، فتحقيق المصالح ودرء المفاسد التي من أجلها شرع الله الوصية لا يمكن أن يكون على أتم الوجوه وأكملها إلا إذا كان الأشخاص الذين تناط بهم الوصايا ويناط بهم تنفيذها والقيام بها من الأشخاص الذين توفرت فيهم الصفات المعتبرة. ومن هنا اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله ببيان الصفات التي ينبغي توفرها في الموصى إليه، حتى لا يتساهل الناس ولا تضيع الحقوق. فإن الوصية إذا عهد بها إلى الشخص الذي ليس هو بأهل ضيع حقوق الله عز وجل فيها، فلربما أوصى الشخص بحج عنه فضيع هذا الحق، وكذلك ضيع حقوق الناس، فلربما ضيع حقوق اليتامى وحقوق الأرامل إذا كان غير أهل. ومن هنا وجب بيان هذه المسائل والاعتناء ببيان الشروط التي ينبغي توفرها في الموصى إليه. يقول رحمه الله: باب الموصى إليه، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفات الشخص الموصى إليه وما ينبغي عليه وما يجب من الأمور التي تلزم ويلزم مراعاتها ممن يؤهد إليه بتنفيذ الوصايا. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الوصايا قد تشتمل على حقوق لله عز وجل، كمن وصى أن يحج عنه ويعتمر، أو وصى بأن يصام عنه صيام نذر، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما سوى عليه صوم نذرا صام عنه وليه. أو يوصي بحقوق من الكفارات والفدية في حجه أو عمرته تكون لازمة عليه، أو يوصي بحقوق من كفارة أيمان أو كفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك، فهذه وصية مشتملة على حقوق الله عز وجل. وقد تشتمل الوصية على رعاية الأيتام والإحسان في النظر في مصالحهم وما هم محتاجون إليه، وقد تشتمل الوصية على أمور أوصى بها من المستحبات كالصدقات والإحسان إلى المحتاجين والمساكين، سيوصي بثلثه للفقراء ويعهد إلى شخص ويوصي إليه أن يقوم بتنفيذ هذه الوصية. فإذا الوصية تتعدد وتختلف، وكل جانب من هذه الجوانب قد يصلح فيه شخص ولا يصلح فيه آخر، وقد يكون من تعهد إليه برعاية شؤون الأيتام من بعد الموت والوفاة يحتاج إلى أن يكون خبيرا بالأسواق، خبيرا بالأموال، وقد تحتاج إلى شخص قوي يدفع الضرر عنهم. فأمور اليتامى تختلف، وأمور الوصية أيضا تختلف، فنظرا لاختلافها قد يوصي الشخص لشخص واحد وقد يوصي لأكثر من شخص، فيجعل أحدهم لتنفيذ الثلث ويجعل الثاني لرعاية مصالح اليتامى ويجعل الثالث للقيام بحقوق واجبة عليه يقوم بأدائها، ويجعل وصية موسى شخصا رابعا لرد الأمانات ورد حقوق الناس، لأن فيه أمانة أكثر من غير. المهم أن الشخص الموصى إليه لا بد وأن تكون فيه صفات تتناسب مع هذه المهام وتتناسب مع هذه المصالح التي يراد تحقيقها والمفاسد التي يطلب درؤها، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص كما ذكرنا. نعم. يقول رحمه الله بعد الموصى إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تصح الوصية للمسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبد. قال رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم.
تصح وصية المسلم أي أنها معتبرة شرعا، والشيء الصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار الشرعية المعتبرة. تصح وصية كل مسلم، وصية المسلم إلى كل مسلم. الوصية إما أن تكون من مسلم وإما أن تكون من كافر، والكلام هنا إذا كانت الوصية من مسلم فتصح الوصية من المسلم إلى كل مسلم، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن ينصب الكافر على إيتامه، ولا أن ينصب الكافر لتنفيذ وصايا أيا كانت هذه الوصايا. أما كون الكافر لا يصلح للولاية فهذا مبني على أصل شرعي دل عليه دليل الكتاب والسنة. قال تعالى: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يسلط الكافر على المسلم، فدل على أن الكافر لا تكون له ولاية على المسلم، فهذا خبر بمعنى الإنشاء. كذلك أيضا أخبر الله عز وجل عن صفات في الكفار لا يمكن أن تتحقق بمثلها، وبسبب وجودها المصالح التي تطلب من الوصايا، ولا يمكن أن تتحقق المفاسد التي يراد درؤها بالوصية بأمثال هؤلاء. فقال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. فأخبر سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه لأنه أصدق القائلين وأصدق حديثا ولا أصدق منه قيلا، يقول سبحانه: والله أعلم بأعدائكم. ثم يخبر عن هذا العدو أنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة، تقول آل فلان وهو قريبه من جهة النسب، فيقول الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة. الذمة العهد، فهم ليسوا بحافظين لحق القرابة وليسوا بحافظين للعهد والذمة التي بينه وبين المسلمين في غالب أحوالهم. والله عز وجل أصدق حديثا وأصدق قيلا، فأخبر سبحانه أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فالكافر ولو كان قريبا فإنه لا يرعى حق القرابة في المسلم. ومن هنا وجب اتقاؤهم وإبعادهم عن هذا. ولذلك لما عهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما كان بالشام ولا كاتبا نصرانيا عنده يكتب، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتخذ المؤمنين أولياء من دون الكافرين. وكتب إليه قوله تعالى: لا تتي أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي أنهم يسعون في أذية المسلم إلى درجة قد يفقد الإنسان عقله من كثرة ما يرى من أذيتهم وإضرارهم، يصل إلى درجة الخبال. لا يألونكم خبالا، أي أنهم يبذلون جهدهم لأذيتكم والإضرار، يرضونكم بأفواههم وتأبى. قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الود هو خالص الحب، أي أنهم يحبون من خالص من صميم قلوبهم عنتكم ما عنتم اللامصدرية، اللامصدرية بمعنى عنتكم وتعبكم وشقاءكم، هذا الذي يودونه ويطلبونه. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه لا مصلحة في ولاية الكافر على المسلم. كذلك أيضا دلت السنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عهد بأمر من أمور المسلمين إلى كافر مبتة، إنما كان عليه الصلاة والسلام على السنن الذي أقامه الله عز وجل عليه من حر المسلمين وإبعادهم عن أذية أو تسلط الكافر عليهم، فلا يجوز تولية الكافر على المسلم في الوصية، والإجماع منعقد على هذا. ولذلك حتى في الشرح الكبير بقوله بغير خلاف، أي لا تجوز ولاية أو تنصيب الوصي الكافر على الأيتام المسلمين أو على حقوق المسلم من بعده أو على وصيته من بعده بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. في قوله إلى كل مسلم فيه عموم، كل عند العلماء من ألفاظ العموم، فلما قال المصنف رحمه الله إلى كل مسلم معنى أنه يشمل المسلمين ذكورا وإناثا، فيجوز أن يعهد بوصيته إلى رجل توفر فيه الشروط أن يقوم بتنفيذ وصاياه، ويجوز أن ينصب المرأة. وتنصيب المرأة في تنفيذ الوصايا ورعاية الأيتام ونحو ذلك من الأمور التي تصح فيها ولاية النساء أمر مشروع، ولذلك قال جمهرة السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين بهذا القول أنه يجوز أن يعهد الرجل بوصيته إلى المرأة لكي تنفذها. ويدل على ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عهد إلى أم المؤمنين حفصة بنته، فقامت على وقفه الذي كان بخيبر، فكانت وصيته وصية له من بعده رضي الله عن الجميع. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة متواجدون، فهي سنة من سنن الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان هذا بمثابة الإجماع السكوتي. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على جواز تنصيب المرأة من أجل القيام على مصالح على الوصايا، على مصالح الوصايا بتنفيذها، فيعهد إليها زوجها أو يعهد إليها أبوها أو يعهد إليها أخوها، فإن من النساء من فيه من الرجاحة في العقل وحسن النظر وحسن التدبير ما يكون في ولايتها الخير الكبير، فقد تكون أم أيتامه فقد تكون أم أيتامه أولى برعاية أيتامها والشفقة عليهم وحسن النظر في مصالحهم، فإذا وجدها بهذه الصفة عهد إليها. فإذا أحس أن هناك خوفا يعني يخشاه من جهة يعني تحقيق المصالح أنها لا تستطيع أن تخالط الرجال في الأمور التي يحتاج فيها في مصالح الأيتام، عهد إلى أخيها معها وهو خال أولاده مثلا، أو إلى من يراه من قرابته يكون مساعدا أو معينا لها. فالشاهد أن ولاية المرأة على تنفيذ الوصايا أمر يقول به السواد الأعظم من علماء هذه الأمة رحمهم الله من السلف والخلف. خالف في هذه المسألة عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رحمه الله، فقال لا يجوز أن تدي المرأة تنفيذ الوصايا، وهذا قول مرجوح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز أن يعهد بتنفيذ الوصايا إلى المرأة ولا بأس بذلك.
إلى كل مسلم مكلف،
مكلف يعني بالغ عاقل مختار، فلا يكون صبيا ولا مجنونا ولا مكرها. فأما بالنسبة للمجنون فإنه والصبي فإن كل منهما لا يستطيع أن يلي نفسه، لا يستطيع أن يلي أمور نفسه، فمن باب أولى وأحرى أن لا يلي أمور غيره. ولذلك الصبي يحجر عليه فلا يصح بيعه ولا شراءه إلا إذا كان مأذونا له على التفصيل الذي تقدم معنا في كتاب الحجر. فإذا لا يصح أن يعهد بالوصية إلى صبيانه أو إلى الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن يجوز أن يقول وصيت أو عهدت إلى أخي فلان أن يقوم بالنظر على أيتامي، فإذا بلغ ابني محمد فإنه هو الوصي من بعده. فإذا يعني جعل وصية أخ جعل الوصية إلى أخيه، لكن بشرط ألا يبلغ ابنه، فإذا بلغ ابنه فإنه وصي. هذا يصح إذا كان على هذا الوجه، يصح أن يكون عهده إلى صبي وتكون يكون عهد في الأساس إلى كبير بالغ مستوفٍ بالشروط، ثم يجعل الصبي من بعده تعليقا، وهذا لا بأس به، واختاره غير واحد من العلماء رحمه الله من أهل العلم من منع، والصحيح جواز ذلك. فهذا النوع من الوصية إلى الصبي، لكنه إلى الصبي عند بلوغه، فتكون الوصية والقيام بمصالح الأبناء أبنائه وبناته من بعده لهذا الصغير إذا بلغ. وكذلك أيضا يشترط الاختيار، فلا يصح أن يكون الموصى إليه مكرها، فلا تصح الوصية بالإكراه. فلو هدد شخصا وفرض عليه أن يكون وصيا له من بعده فإنه ووافق، فإنه لا تصح الوصية، يشترط في أن يكون بالغا عاقلا مختارا، وهذا هو المعتبر لأهلية التكليف. نعم. الجنون مثل المجنون يستوي أن يكون جنونه متقطعا أو مستديما، لأن بعض الأحيان يختلف الحكم في الجنون المتقطع، لكن بالنسبة للوصية لا يصح أن يعهد إلى مجنون سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعا. فلو كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعهد إليه في حال إفاقته فإنه لا يصح هذا العهد، العهد إلى المجنون باطل من الأصل غير خلاف بين العلماء رحمهم الله. لكن لو أنه عهد إلى شخص أن يقوم بالنظر في وصيته من بعده تنفيذها ورعاية شؤون ذريته من بعده ثم جن قبل أن يموت الموصي، بطلت الوصية، وحينئذ يعهد إلى شخص آخر ويقيمه مقامه. عدل، العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر. وكبائر الذنوب هي كل ذنب جمع كبيرة، وكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة، وكذلك كل ذنب ورد عليه العقوبة، وردت عليه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، أو توحد عليه بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك. فكل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة، مثل شهادة الزور وعقوق الوالدين، الشرك بالله والعياذ بالله، هذه أكبر الكبائر. ومذهب جمهور السلف والخلف رحمهم الله أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، خلافا لمن قال إن الذنوب كلها ليس فيها صغير ولا كبير وأنها مستوية. والصحيح أنها كبير وصغير، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فأخبر أن الذنوب منها كبير ومنها سيئات صغيرة دون هذه الكبيرة. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فأخبر أن اللمم أن الذنب منه صغير وكبير، واللمم هو صغار الذنوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أنبئكم بأكبر الكبائر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعل المكفر الصغائر بترك اتقاء الكبائر. فدلت هذه النصوص كلها على أن الذنوب فيها صغير وكبير، ومن هنا قال العلماء الكبيرة موجبة للفسق. والدليل على ذلك قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبين سبحانه وتعالى انقسام المعاصي إلى ثلاثة أقسام: الكفر وهو أعظمها وأكبرها، والفسوق وهو الذي بين الصغائر وبين الكفر خروج من الملة وذلك بارتكاب الكبيرة، والعصيان الذي يكون بارتكاب صغائر الذنوب. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق هو الذي تنتقل به العدالة، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فالفاسق خارج من طاعة الله عز وجل مجانب لها، وذلك بارتكابه لكبير الذنب أو إصراره على الصغير. فإذا أصر على صغيرة وأصبح إصراره ومداومته يعادل في الذنب الكبيرة لو فعلها مرة، فإنه تنتقل هذه الصغيرة إلى كونها في حكم الكبيرة، فتسقط عدالته وتكون جرحة مؤثرة فيه. وقوله العدل يعني يشترط أن يكون الوصي عدلا، فلا تصح الوصية إلى فاسق. وفي الحقيقة عند العلماء تفصيل: الفاسق له أحوال، تارة يكون فاسقا بارتكاب بعض الذنوب ولكنه في نظره للوصية وقيامه على الوصية يحسن القيام بها على تم الوجوه وأكملها، فحينئذ فسقه لا يؤثر في الوصية. فالحنابلة رحمهم الله عندهم أن الفاسق لا يولى، وذلك لأن الفاسق إذا نقض حقا من حقوق الله بارتكاب كبيرة قالوا لا نأمن من أن يضيع حقوق عباد الله، ومن هنا لم تقبل شهادته ولم يجد العهد إليه بتنفيذ الوصية، لأنه كما ضيع حق الله لا يؤمن منه أن يضيع حقوق عباده، وذلك من باب أولى وأحرى. ومن أهل العلم من قال إننا نشاهد من الفساق من يرتكب بعض الأمور ولكنه لا يحل بديانته ودينه في الأمور الأخرى، فتجده يشرب الخمر ولكنه لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يخون أمانته ولا يمكن أن يضيع حقا من الحقوق، لكن الله ابتلاه بشرب الخمر. وقد يكون والعياذ بالله مبتلا بزنا أو فسوق آخر ولكنه محافظ عن الحقوق والواجبات، فإذا حدث صدق وإذا وعد وفى وإذا أتمنى لم يخل، فقال إنه قد تكون عند الترف يكون عنده تقصير يؤثر في عدالته، ولكن نشاهد منه الصدق في قوله والأمانة في فعله ونجد عنده التحفظ، وهذا ابتلاء يبتلي به في جانب من دينه لا يستلزم أن يسب الحكم إلى ما عداه. والحقيقة مذهب الجمهور والتفصيل فيه قوة، يعني إذا كان الفاسق ممن يؤثر فسقه في الوصية فلا شك أنه يجتنب ولا يحذي إليه، وأما إذا كان فسقه لا يؤثر بالوصية والغالب أنه يقوم بالوصية كأن يكون قريبا كعم الأولاد وخال الأولاد وعنده من الشفقة والرحمة ما يغلب على الظن أنه ينفذ الوصايا على أتم الوجوه وأكملها، فإنه لا بأس بالوصية إليه. فالتفصيل في هذا أقوى، ومذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. رشيد، الرشيد، الرشيد هو الذي الرشد يكون رشد الدين ورشد الدنيا، ينقسم الرشد إلى رشد الدين ورشد الدنيا. رشد الدين هو الإيمان والذي يكون من صلاح الإنسان واستقامه كما استقامته كما قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. سمي الرشد رشدا لأن الإنسان يصيب فيه القوام والسداد في أموره المتعلقة بدينه. وأما رشد الدنيا فهذا يكون في مصالح الدنيا، يضبطه العلماء رحمهم الله بوصفين، يقولون الرشيد في الدنيا هو الذي يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، فإذا أراد أن يبيع شيئا باعه بقيمته ما يغش ولا يضحك عليه، فلو أراد أن يبيع بيتا أحسن الإعطاء لغيره، فالبيت قيمته مثلا مليون يبيعه بالمليون والزيادة فهذا رشيد، لكن إذا كانت قيمته المليون فيبيعه بثمانمائة ألف أو يبيعه بتسعمائة ألف أو يبيعه بسبعمائة ألف فهذا غير رشيد، هذا سفيه، ولا يحسن أن يولى السفيه النظر في مصالح المصالح المتعلقة بالأموال، لأنه محجور عليه في تصرفه في ماله، فمن باب أولى أن لا يمي مال غيره كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقد أشار الله عز وجل إلى رشد الدنيا في الأموال بقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي وجدتم فيهم الرشد لكونهم يحسنون الأخذ لأنفسهم والإعطاء لغيرهم فلا يجوز للمسلم أن يولي على أمواله من بعده من لا يحسن النظر فيها لا يجوز فلو ولى سفيها أو طائشا أو أحمق لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره فقد ضيع الأمانة وضيع حقوق ورثته من بعده والغالب في مثل هذا أن لا تتحقق به مصالح الوصية ولا تندرئ به مفاسدها بل إنه تزداد المفاسد أكثر مما هي عليه فبين رحمه الله أنه يشترط للشخص الذي ولى في الوصية أن يكون رشيدا هذا في التصرفات المالية نعم
ولو عبدا
ولو إشارة إلى خلاف المذهبي والعبد هو الرقيق فبين بهذا أنه يجوز أن يعهد بالوصية إلى الرقيق واختلف العلماء في هذه المسألة فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العبد لا يكون وصيا وهذا هو الصحيح لأن العبد لا يلي أمر نفسه فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره لكن المصنف هنا يقول إنه يولى العبد ويستأذن سيده فإذا أذن سيده له كان وصيا وهذا طبعا لا يخلو من نظر لأنه إذا أذن له سيده لا نضمن أن يموت سيده فينتقل العبد إلى الورثة فيمتنع الورثة من انشغاله في مصالح هؤلاء الورثة وقيامه على الوصية فالوصية تحتاج إلى وقت فهذا فيه تغرير بحقوق الأيتام وحقوق الأرامل ومن يقام عليه في الوصايا فالوصية إلى العبد فيها مخاطرة لأن هذا العبد في الأصل جعله الله ملكا ليمين سيده ومشغول بخدمة سيده فلو أن سيده أذن له الآن ربما باعه في الغد وإذا باعه باعه إلى من لا يأذن له فهذا تغرير بالوصية ومخاطرة لها والصحيح ما قول من قال إن العبد لا يلي أمر الوصية فيها تقريبا ثلاثة أقوال منهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز ومنهم من فصل فقال هو مذهب الحنفية الذين منعوا مطلقا الشافعية والذين أجازوا الحنابلة ومعهم المالكية والذين فصلوا وهم الحنفية قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يعهد إلى عبد نفسه مثل ما كانوا في القديم يكون عنده أولاد صغار وعنده عبيد وفيهم عبد صالح وجين ومستقيم وأمين فيقول له تقوم على شؤون ورثتي من ذلك فيعهد إليه بوصاياه من بعده وفعلا يكون على أحسن وأتم وأكمل الوجود قالوا لأنه الإمام حنيفة يقول في هذه المسألة إنه عبد نفسه في هذا عبد لهذا السيد فما في مخاطرة وستنتقل ملكية إلى الورثة ولكن الأمر لا يخلو أيضا من نظر لأنه إذا عهد إلى هذا الرقيق فإن الإذن سيكبر سيكبر أحد الأبناء ويبلغ وحينئذ يكون ملكا له فهو وليه من وجه ومولى عليه من وجه آخر خزنه طاعته ويكون تحت أمر الصبي لأن الصبي يملكه ومن حقه أن يأمره وينهاه فإذا من ناحية شرعية القول ولو بالتفصيل فيه نظر الصحيح أن الرقيق لا يكون وليا في الوصايا لأنه لا يلي على نفسه فمن باب أولى أن لا يلي على غيره نعم
ويقبل بإذن سيده
ويقبل الوصية بإذن سيده أي أنه ليس له قبول مطلق وإنما يقيد قبوله بإذن السيد فإذا أذن سيده له أن يقوم بتنفيذ وصايا هذا الموصي صح وإلا فلا نعم
وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعجل زيدا اشترك
هذه المسألة صورتها أن يقول لزيد أنت وصيني من بعدي فيعهد إليه ثم بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمان يقول لشخص آخر أنت وصيني من بعدي فهل الوصية الثانية ناقضة للوصية الأولى أم أن الوصية الثانية مشتركة مع الوصية الأولى؟ الثاني هو الأقوى، أن الوصية الثانية ليست ناقضة للوصية الأولى، لأنه لو أراد نقض الوصية الأولى فإنه ينبغي أن يكون نقضها صريحا بينا كما أن إثباتها وقع صريحا بينا، ولا يمكن أنه قصد الاثنين، لأنك ربما عهدت إلى شخص واحد وأموالك قليلة ثم طرأت أموال أخرى كثيرة يغلب على ظنك أن فلانا وحده يحتاج إلى من يعين، ولربما عهدت إلى شخص في حال ثم وجدت فيه ضعف بعد فترة احتجت أن تقرن إليه شخصا آخر يعينه ويساعده في حال آخر، الذي يظهر أنه يعتبر وصيا ثانيا. في هذه الحالة يشترك الاثنان. طبعا إذا وصى لوصي ثان بعد وصي أول صورة مسألتنا إذا اتفقا في المكان الذي وصي به، مثل أن يقول أنت وصي من بعدي في رد ودائعي والقيام على أيتامي وتنفيذ وصرف الثلث إلى آخره، فيعطيه وصية مطلقة لجميع أموره وشؤونه، ثم يقول للثاني نفس الذي قاله للأول، فحينئذ لا إشكال، فالوصية الأولى عامة والوصية الثانية عامة فيشتركان في العموم. الصورة الثانية أن تكون الوصية الأولى عامة والثانية خاصة، كأن يقول له أنت وصي من بعدي في جميع أموري، ثم من بعد ذلك يقول لشخص ثاني أنت وصي من بعدي في رعاية أموال أيتام، حدد له فقط رعاية أموال اليتامى، فيكون الثاني مشاركا للأول في هذا الخاص الذي ذكره له لا يشاركه في غيره. فصورة المثل التي ذكرها المصنف رحمه الله تقع إذا كانت الوصيتين فيها عموم، هذه حالة، والحالة الثانية أن تكون الوصيتين فيهما خصوص، لكل واحد منهما خصوص يوافق موافق، يعني فيها خصوص متفق، يقول له أنت وصي من بعدي في رعاية الأيتام، ثم يقول للثاني أنت وصي من بعدي في رعاية الأيتام. لكن لو قال للأول أنت وصي من بعدي في رعاية أيتام، وقال للثاني أنت وصي من بعدي في الحج عنه، في تنفيذ تقسيم الثلث، في صرف الثلث، اختلفت الوصيتان، فحينئذ هذا وصي في رعاية الأيتام وهذا وصي في تنفيذ الثلث فلا يشتركان. فإذا صورة المسألة أن يكون لفظه في الوصية الأولى موافقا لنفذه في الوصية الثانية، فإن اختلف فلا يخلق خلاف في الحالتين، إما أن يكون بينهم عموم وخصوص فحينئذ يشتركان في الخاص وينفرد الأول بالعام أو من سمى للعموم، وإما أن يفترقا فيكون كل منهما أمر لا يكون للآخر فحينئذ لا يشتركان، وكل منهما ينفذ وصيته فيما اختص به من الأمور التي أناطها به الموصي.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له،
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله الموصي له، بمعنى أن الاثنين يشتركان في الوصية إذا كانت عامة. فلو أراد أحدهما أن يبيع البيت، أن يبيع بيتا من بيوته بعد وفاته، نقول له ليس من حقك أن تبيع البيت حتى يأذن الوصية الثانية، لا بد من اتفاق كلمة الاثنين، يتفقان على أن المصلحة في البيع يباع، يتفقان على أن المصلحة في عدم البيع يبقى البيت، يتفقان على أن المصلحة في تأجير بيوت اليتامى تؤجل. إذا لابد أن يكون تصرفهما معا، فلو أن أحدهما أجر دون الآخر بدون رضاه وبدون إقراره فإنه لا يصح ذلك حتى يوافق الآخر، لأنه عهد إليهما معا، فلا يصح تصرف أحدهما بدون أن يكون رضا من الطرف الثاني.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. قال رحمه الله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم،
ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، هذا الشرط الأول، الشرط الشرط الثاني يملكه الموصي، لأن الفرع آخذ حكم أصله، والوصية بالمجهول فيها غرض ولا يمكن أن تتحقق بها المصلحة ولا أن تدرئ بها المفسدة، وإذا عهد إليه لابد أن يحدد ما عهد إليه. يقول له: أنت وصي من بعدي في رد المظالم الحقوق إلى أصحابها، فتقضي عني الديون وترد الودائع والأشياء التي استعرتها. شخص مثلا له مكانة في قومه، استعار من أناس أشياء، عنده أمانات وضعها عنده أناس، فقال: هذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان. كذلك أيضا بينه وبين أشخاص خصومات ومظالم مقعد، فقال: يا فلان أنت وفي في رد المظالم والحقوق إلى أهلها وقضاء ديوني ورد العواري والودائع إلى أصحابها. فحينئذ تكون الوصية واضحة ومعلومة وبينة. كذلك أيضا يكون من حقه أن يوصي بهذا الشيء، فيوصي بالحج عنه، بالعمرة عنه، يوصي كذلك بولاية مصالح أيتامه، لأنه في الأصل هو الذي يطالب بالحج، وفي الأصل هو الذي يطالب بالعمرة، وفي الأصل هو الذي يطالب بالكفارات وبالفدية، فيجوز أن يقيم غيره مقاما لأنه كالوكيل. لكن لو كان ليس من حقه أن يتصرف في هذا الشيء، فليس من حقه أن يوصي به. فلا أوصى بأن يتصرف في أموال أخيه، قال له: أنت وصي من بعد أن تبيع مزرعة أخي. ليس من حقه هو أن يبيعها، فمن باب أولى أن لا يكون الوصي ذلك. فحينئذ يشترط في الشيء الذي يعهد به إلى الوصي أن يوصى إليه، أن يكون منا أن يكون للموصي فيه حق التصرف. وعلى هذا فالمرأة لا ليست بمسؤولة عن أيتام، وإنما ولاية النظر لمن أقامه أبوهم أو أقامه الحاكم والقاضي للنظر في مصالحهم، فهي لا تلي أمورهم في الأصل، فمن باب أولى ألا تقيم غيرها مقامها.
كقضاء دينه، هذا مثال كقضاء الدين، يقول له: فلان له علي 100,000، وفلان له علي 50، وفلان له علي كذا، وفلان أخذت من السيارة. كقضاء الديون، رد الودائع، رد العواري، رد الأمانات، كلها هذه أمور خاصة.
وتفرقة ثلثه،
وكذلك تفرقة الثلث، يقول له: ثلث، قال: ثلث مالي اجعلوه صدقة على الفقراء. نصف الثلث يكون صدقة للفقراء، والنصف الثاني يكون مثلا في سبيل الله، ويقوم فلان بصرف هذا الثلث والقيام عليه، فحينئذ يكون هذا الوصي مطالبا بتنفيذ ما ذكره الميت والموصي في وصيته من تخصيص نصف الثلث للفقراء والمحتاجين، والنصف الثاني يصرفه في وجه في سبيل الله على الشرط الذي اشترطه الميت والموصي. نعم.
والنظر لصغاره،
والنظر لصغاره يلي أموالهم، يقوم على أموالهم فينظر. طبعا النظر في الأيتام أولا إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف، وإذا احتاجوا إلى دواء أو علاج قام بعلاجهم، إذا احتاجوا إلى نقل سيارة تنقلهم أو يستأجر من ينقلهم اشترى لهم سيارة واستخدم واستأجر من يقوم بنقلهم، إذا احتاجوا لشراء أرض أو اشتراء بيت يؤويهم ويسكنون فيه يقوم هو بشراء البيت، يبحث لهم عن سكن وينظر في الأصلح هل يشتري سكنا غاليا أو وسطا أو أدنى، هذا كله فوض إليه النظر فيه، فهو مسؤول أمام الله عز وجل عنه، فينزل نفسه منزلة والده شفقة وإحسان وذرا، فيعطف عليهم ويقوم برعاية مصالحهم، لأنه من أعظم الأشياء أن شخصا ينزلك منزلته في النظر لأولاده، هذا أمر ليس بالهين وثقة ليست باليسيرة. فالعبد المؤمن يخاف من الله عز وجل
ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة وينصح ويحس أن هؤلاء الأيتام كأنهم من أولاد له فيحسن النظر إليهم. ولذلك ضرب السلف الصالح والفضلاء والصلحاء المثل الثاني في حسن النظر للأيتام ورعايتهم إذا الذين الأيتام الذين عهد إليهم برعايتهم، حتى جاء في بعض القصص أنه كان بعض الصالحين يقوم على رعاية أيتام أخيه أكثر من رعايته لأولاده، مع أنه لا يضيع حقوق أولاده، لكنه يشفق عليهم الشفقة ويرحمهم الرحمة التي بلغت يعني الأوج والكمال في حسن النظر والتفقد. حتى أجر عن بعضهم أنه كان إذا زار أنثى له وعندها أيتام يتحرج حتى من أكل ضيافتها خشية أن يكون آكلا لمال اليتيم. وهذا كله من الورع والخوف من الله عز وجل، لأن حقوق الناس أمرها عظيم. فالذنب الذي بين العبد وبين ربه لو استغفر ربه فغفر له، لو استغفر ربه سابقا غفر له، لكن حقوق الناس أبدا لا يمكن أن تزول قدمه حتى يتقص منه، فيؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيأتي بها الله جل جلاله الذي هو أحكم الحاكمين تقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا كانت اليتيم فأمرها عظيم، وإذا كانت على وجه الأمانة فأمرها أعظم، لأن الإنسان إذا أقيم على أيتام وعلى وصية وقال له الميت إني قد عهدت إليك لكذا وكذا ووافق وقبل، فإن عليه أن يفي بهذه العهد الذي بينه وبين أخيه المسلم أو قريبه. فإذا كانت من القريب فعهدها أعظم. فالواجب حينئذ أن يحسن النظر لهؤلاء الأيتام فيخصص له فيقول له النظر في مصالح أيتام يشمل إطعامهم وكسوتهم وإيواءهم ونقلهم ونحو ذلك من المصالح. يشتري لهم مثلا ترك لهم والدهم المال السيولة، فإذا ترك لهم المال السيولة ووجد أن هذا المال لو بقي أكلته الزكاة، فرأى من المصلحة أن يشتري لهم أراضين، أن يشتري لهم الأراضين أو يشتري لهم العمائر وأن يستثمر المال وأن يتاجر فيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فدل هذا على أنه ينبغي للولي والوصي أن يحسن النظر في شؤون الأيتام فيحقق المصالح المطلوبة ويدرأ المفاسد التي يخشى منها. لو وجد مثلا أنه ترك لهم أراضين والسوق يخشى أن يكسب فخاف من كساده يبيعها ويبادر ببيعها، إذا كان مثلا هناك أشياء ترك لليتامى يخشى منها الضرر كأن يكونوا في مكان بعيد عن المدينة وفيه ضرر عليهم يخشى عليهم قربهم، إذا خشي على أعراضهم أبعدهم عن أماكن التي فيها فساد وتأثير على أخلاقهم. المهم أن ينصح لأخيه المسلم في ذريته من بعده. ومن كفل اليتيم وأحسن الرعاية له كان له عند الله حسن الجزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكان بعض العلماء يقول ما رأيت أحدا وفى بمسلم في أيتامه إلا أحسن الله له العاقبة في ولده، فما رأى إلا خير وجعل الله له قرة العين وبهجة النفس وسرورها في ولده، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ولما ينتظره عند الله أعظم وأكبر. فلا شك أن القيام على الوصايا وحسن الرعاية لها وحسن النظر من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فيحدد له ويقول والنظر في أيتامه نعم.
ولا تخشوا بما لا يملكه الموصي من
كما ذكرنا
كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك،
لأن هذا ليس إليها وإنما لمن ولاه والدهم، لأنه أمر حق متعلق بالعقبة هم الذين ينظرون في مصلحة هؤلاء الأيتام.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره،
لأن الوصية اختصت بذلك الشيء فلا تنصرف إلى غيره. فلو قال له برعاية أيتامي لا يقوم بتفريق الثلث، ولو قال له بتفريق الثلث لا يقوم برعاية الأيتام، ليس له دخل في موضوع الأيتام. فإذا تتقيد الوصية إن قيدها الموفي وتكون مطلقة إن أطلقها.
وإن ظهر على الميت دين استغرق بعد تفرقه الوصي لم يضمن.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفريق الوصي للمال، صورة مثلا لو كان عليه دين 100,000 وترك 90,000 أو ترك 100,000، ولكن هذا الدين ما كانوا عالمين به، ما كان يعلم به، وقام الوصي الموفى إليه بتفريق الثلث، الثلث كما أمره الموفي، وأخذ الثلثين وقضى بها، فرقها وجعلها يعني قسمت على الوارثين. حينئذ يجد السؤال لو ظهر هذا الدين هل يطالب استبداد الثلث لأنه هو الذي فرقه وهو الذي صرفه؟ نقول لا يضمن، لأنه عهد إليه بتفريقه فقام بالتفريق، فالضمان على الميت، يكون ضمانها على الميت وليس على الموصى إليه، لأن الموصى إليه نفذ ما أمره به الموصي ولم يعتدي، واليد التي قامت بتفريق هذا الثلث يد مأذون لها شرعا بهذا التفريق، فيتحمل المسؤولية الآدم وهو الموصي، وتكون هذه الديون يلزم بسدادها ويتحمل ورثة سداد الدين على الأصل الذي تقدم في إشارة إليه في سداد الدين. نعم.
وإن قال ضع ثلث حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
لو قال له ضع ثلث حيث شئت، هذه الحقيقة مسألة فيها خلاف عند العلماء رحمه الله. بعض أهل العلم يقول إذا قال له ضع حيث شئت فهو يضع حيث شاء، فلو وضعه في جيبه فقد شاء أن يضعه في جيبه، يعني حيث شئت، جعله خيار المطلق، وهذا لفظ الرجل وكلامه، فينفذ هذا القول ومن حقه، لو أخذها لنفسه كان محتاجا أو رأى أنه أقرب الناس منه فأخذ هذا المال فإنه يكون له ذلك. وقال بعض العلماء إذا قال له ضعه حيث شئت من حقه أن يصرفه لولده لكن لا ينتفع هو لنفسه، من حقه. وأورد هذين القولين الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني احتمالا يعني ما يحتمله، وقال أنه يعني يعطي أولاده ولا يعطيهم هو ولا يأخذ هو، لأنه جعله مفرقا للمال ولم يجعله آخذا، لأنه قال ضعه. فحينئذ فهمنا من هذا أنه موكل بتفريق المال وليس موكلا بأخذه. ومن أهل العلم قال لا يأخذ هو ولا أولاده حتى ولو ذكر صفة تنطبق عليه، بحيث لو قال ضع ثلثي للفقراء صدقة للفقراء وخذ هذا الثلث ووزعه للفقراء والمحتاجين وهو فقير ومحتاج، قالوا لا يأخذ لا هو ولا ولده، مع أن الصفة موجودة فيه. والحقيقة الإمام قدامة أشار إلى في هذه المسألة إلى احتمالات جيدة، أنه ينظر إلى دلائل الحال والقرائن التي يفهم منها هل قصد أن يقوم بالتفريق فلا يأخذ هو، ولكن من حقه أن يعطي قرابته بدون محاباة. ثانيا أن تكون هناك قرائن تدل على أنه فوض إلى درجة حتى ولو أراد أن يأخذ يأخذ، فحينئذ يأخذ، والأورع لا يأخذ الذي يعني تطمئن إليه تورعا ألا يأخذ وأن يجتهد هذا. ومن هنا مسألة التوكيل في الزكاة، يقول له خذ هذه 100,000 وصرفها للمساكين والفقراء، في هذه المسألة لا أشك أنه ليس من حقه أن يأخذ، لأنه قال له خذ هذه 100 وصرفها للفقراء والمساكين، فلا يشك أنه وكيل. والزكاة عبادة، الزكاة عبادة صرفت لأن صاحبها نوى أن تصرف للفقراء والمساكين من غيره، لأنه قال لو أصرفها للفقراء والمساكين واللام للتخفيف. ولو قصدوا لقال له خذ منها لأنه يعلم أنه فقير يقول خذ منها وأنت والفقراء والمساكين شرك، لكن ما شرك، ففهمنا من ذلك أنه وكيل بالصرف وليس له استحقاق. في هذه الحالة لا يجوز للذين يقومون بتوزيع أموال الزكاة أن يأخذوا منها. ومن العجيب أن بعضهم يقول إنهم من العاملين عليها، وهذا خطأ واضح، لأن العامل على الزكاة في جلبها لا في تفريغها. العامل على الزكاة إنما يكون في جلبها، وهم الذين السعاة الذين كان يبعثهم الإمام لأخذ زكاة الإبل والبقر ونحيها من بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض، فهؤلاء يأخذون على التفصيل الذي تقدم معنا في كتاب الزكاة. أما الذي يفرق الزكاة فهذا ليس له من حق، ونص الجمهور رحمه الله على هذا، فأمثال هؤلاء موكلون بالتفريق وليس لهم يد على المال أن يأخذوا منه، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. من هنا تأتي المسألة في استثمار أموال الصدقات واستثمار أموال الزكوات. في بعض الأحيان تكون الأموال لجهة خيرية، فالذين أعطوا المال للجهة الخيرية لم يعطوهم وكالة أن يتاجروا بهذا المال، أعطوهم المال وكالة في إيصاله للمحتاج، وحينئذ ليس من حق أن يبيع ويشتري بهذا المال ولو لمصلحة المحتاج، لأنه لم يوكله رب المال ولم يوكله المحتاج. فحينئذ لا يصح في الأموال التي توضع صدقات إلا إذا استأذن أصحابها وقال لهم هذه صدقة مستثمرة. فالذي يقترح على الجمعيات الخيرية وجمعيات البر ونحوها أنها إذا أرادت أن تستثمر الأموال في الأسواق الخيرية أن تضع بندا خاصا وتقول صدقة مستثمرة. إذا وضعت هذا فكل من يضع في هذا ما يعلم أن صدقته ستستثمر. ثم إن الشخص الذي يضع المال وقصده أن يصل إلى الفقير وإلى المحتاج بمراد أن يصل على أسرع ما يمكن، لأن هذه هي النصيحة، لأن الصدقة إذا وصلت إلى المحتاج منها الله عز وجل لصاحبها منذ أن تصل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين فينميها لعبده كما يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو صغير قول الخير كما ثبت في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أن الوكيل الذي وكل بصرف الأموال لا ينبغي أن يتأخر فيها، ولا ينبغي أيضا أن يصرفها إلى جماعات أو نحوها بشخص يقوم بصرفها، لأنها في الأصل وكل بصرفها ولم يوكل بإعطائها إلى شخص غير المحتاج وغير المسكين، وهذا أمر واضح جيد. ولذلك ينبغي على كل من يلي أمثال هذه الصدقات أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع إلى العلماء وأن يستدين من أمره وأن لا يستهد من عند نفسه، فيتقحم النار على بصيرا صلى الله السلامة والعافية. بل عليه أن يتق الله في هذه الأمانة وأن يحسن القيام فيها، من وكله بالصرف يصرف ومن وكله باستثمار أمواله يستثمرها بالمعروف على الوجه المعتبر شرعا.
ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل أصله حينئذ فيها من بيع وغيره.
هذه المسألة تشتهر الآن في مسألة الأقليات. يكون في بلد فيه شخص مسلم مجموعة من المسلمين وليس هناك من قاضي ولا حاكم مسلم ولم يعهد هذا الميت بأيتامه إلى أحد ولم يوصي، فحينئذ يتولى منبر إذا كان هناك إمام يصلي بهم طالب علم وعنده علم ومعرفة في مثل هذا، هو الذي تناط به مصالح أمثال هؤلاء إذا كان طالب علم وعندهم معرفة بالأحكام الشرعية وأهل لولاية أمره يلي أمورهم في مثل هذا في النكاح يزوجهم، وكذلك أيضا في أمور المصالح التي تقع أو الخصومات التي تقع بينهم إذا كان عندهم من العلم ما يؤهله لذلك، وإلا رجعوا إلى العلماء استفتهم. أما بالنسبة للنظر في ماله فإنه يليه أي واحد من المسلمين ممن يعلم حاله ويمكنه أن يقوم بمصالحه من بعده، فأي واحد من إخوان المسلمين يلي، وهذا من فروض الكفايات، يعني فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أما إذا وجد قاضي فإنه يعهد إليه، قال صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
الحقيقة كتاب الفرائض يحتاج إلى شرح بطريقة، لأنه يغلب عليه المسائل الحسابية. ومن عادتي في قراءة المتون الفقهية يعني كتاب الفرائض أن أفرده بدراسة مستقلة، ولذلك إن شاء الله إذا أتمنى الكتاب سندرس في دورات مستقلة بنفس الشرح بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. لهذا رأيت من المناسب أن ننتقل إلى تتمة كتاب النكاح والطلاق، وكنا قد أخذنا كتاب النكاح وشرعنا في الطلاق ووقفنا عند مسائل تعليق الطلاق، لهذا سيكون درسنا إن شاء الله من الأسبوع القادم في مسائل تعليق الطلاق إتماما لكتاب النكاح، من بعد ذلك ندخل في باب الجنايات كتاب الجنايات حتى نتم الكتاب ونفرد إن شاء الله كتاب الفرائض بدراسة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجدا لرضوانه العظيم. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا أوصى شخصا أن يلي اختيار الأزواج لبناته، هل يعتبر هذا الوصي وليا للمرأة دون إخوتها؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل وصي الأب ينزل منزلة الأب ويقدم على بقية العصبة الذين لهم حق في الولاية؟ في خلاف بين أهل العلم رحمه الله. من أهل العلم من جعل الفرع تابعا لأصله وقال هذا وصي الأب فينزل منزلة الأب، ومن أهل العلم رحمه الله من قال إن الولاية في النكاح على مراتب، فإذا توفي الأب انتقلت من بعده إلى ابنه، فحينئذ يلي أمر الولاية على هؤلاء النسوة ابن الذي هو أخو الابن الذي هو أخوهم. وقال بعض العلماء أنه يلي الجد، تقدم طبعا الأصول، يلي الجد من بعد الوالد، ثم من بعد ذلك تكون الولاية لابن المرأة التي يراد تزويجها إذا كانت مزوجة من قبل، أو يليها أخوها، لأن بعد درجة البنوة الأخوة، الأخوة الأخوة الأشقاء والإخوة لأب فقط، وهم الإخوة الذين هم عصبة المرأة التي يراد زواجها. ومن أهل العلم من فرق بين كون المرأة دون البلوغ صغيرة فينزل الوصي منزلة الأب، وبين أن تكون كبيرة فحينئذ يكون الولي هو الجد من بعد الأب ولا يقدم عليه وصي الأب. لكن حقيقة هذه المسائل الأفضل ردها إلى القضاء، فالقاضي يعمل بما تردد عنده فيها، ونظرا للشبهات لكونها تترتب عليها أمور مهمة خاصة في هذا الزمان فترد إلى القضاء، فالقاضي يحكم بما تردد عنده، إن شاء نزل وصي الأب من جلة الأب، وإن شاء قدم غيره من العصبة ممن هو أحق. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، أشرت إلى قول صاحب الشرح الكبير أنه قال لا تصح الوصية للكافر بلا خلاف، فهل قوله بلا خلاف يدل على الإجماع؟ ومن فرق بين قوله اتفق وأجمع؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة مسألة أصولية تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة صيغ الإجماع. صيغ الإجماع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسميه العلماء الصيغ الصريحة وهي أقوى صيغ الإجماع، وهي صيغة أجمعوا، أجمع أهل العلم، أجمعوا واتفقوا، اتفق أهل العلم واتفق العلماء. هذا هاتان الصيغتان أجمعوا واتفقوا تعتبر من صيغ الإجماع القوية النصية التي لا احتمال فيها. بعض العلماء يقول إن أجمعوا غير اتفقوا، فاتفقوا للأئمة الأربعة وأجمعوا للجميع، وهذا باطل. المعروف عند العلماء أن صيغة اتفقوا من صيغ الإجماع كصيغة أجمع، لكن قد يكون هناك مصطلح خاص لبعض العلماء يذكر في كتابه اتفقوا للأئمة الأربعة ويذكر أجمعوا بإجماع العلماء والأئمة. إذا كان هذا مصطلح خاص، لكن المعروف عند العلماء أن اتفقوا من صيغ الإجماع الصريحة والقوية كأجمع. أما بالنسبة للصيغ الضعيفة والصيغ المحتملة، لا خلاف بغير خلاف، لا نعلم خلافا، لا نعلم مخالفا، هذه صيغ محتملة. يعني إذا قال بغير خلاف نعلمه أضيق من قوله بغير خلاف، لأن إذا قال بغير خلاف هذه أقوى في نفي بغير خلاف فقد حسن، لكن إذا قال بغير خلاف أعلمه وبغير خلاف نعلمه ربما كان بحثه في المسألة فيه قصور، وحينئذ يكون المخالف لكنه لم يطلع على المخالف، لكن إذا جزم وقال بغير خلاف فهذه أقوى من تقييده للعلم. هذا المعروف عند العلماء رحمهم الله. والأول النوع الأول من الصيغ هو الذي يخفى به الإجماع، وإذا قيل بغير خلاف فإنه معتبر، خاصة إذا كانت كلمة بغير خلاف للعلماء وأئمة عرفوا بتتبع أقوال العلماء رحمهم الله. مثلا إذا قال الشيخ الإسلام بغير خلاف فالغالب هذا يقارب الإجماع، لم يكن إجماعا، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله كان عنده من العلم وسعة العلم حتى إنه نقد مراتب الإجماع للإمام الحزم، فهو في سعة باعه وسعة علمه واطلاعه. ذلك لما نظره بعض العلماء في مثلا مسائل أهل البدع قال له والله ما من بدعة في الإسلام إلا وأعلم أول من قاله ومتى قاله وما هي شبهته في قوله، ما من بدعة في الإسلام. يعني من سعة علمه رحمه الله واطلاعه على أقوال الأئمة والسلف رحمه الله لرحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء وأوفقه.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: قدمت وعائلتي من الرياض بالطائرة ثنية العمرة ولم أحرم، هل يجوز لي أن أحرم من هذا المسجد أم أرجع إلى ميقاتي؟ أفاقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يمر بالميقات ولا يحرم وفي نيته النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأوجب عليه الصلاة والسلام على من مر بهذه المواقيت وعنده نية للحج أو نية للعمرة أو هما معا كالقارب أن يحرم منها، فعلى المسلم أن يطيع الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يعتمر بأمر الله، لأنه قال هن لهن، وهذا صيغة إلزام أي أنها لازمة من مر بها بنية النسك، فلا يجوز له أن يترك الإحرام. وعليه حينئذ عليك أخي أن ترجع إلى ميقاتك فتحرم منه، وهو ميقات السير إن كنت قادما من جهة الرياض، مع التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، من كان عليه قضاء من رمضان وعين يوما يصوم فيه هذا القضاء، فهل يحرم عليه أن يفطر في ذلك اليوم أم له أن يفطر ويصوم يوما غيره؟ أفادكم الله.
هذا السؤال فيه تفصيل. إذا عين اليوم وقال غدا قضاء عن رمضان فإنه بالخيار، بحيث لو جاء من يسرع بقضائه ولم يدخل في الصوم، فإذا عينه يوما ولم يدخل فيه بالعبادة عن عبادة الصوم بالإمساك فإنه لا يلزم، وله أن ينتقل إلى يوم ثاني، فتعيين يوم للقضاء أو يومين أو ثلاثة، أو قال الأسبوع القادم أصومه قضاء، أو تقول المرأة أصومه قضاء لعادتي، إذا دخل الصوم فأمسك بطلوع الفجر وتبين
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الأيام الأخر منزلة منزلة رمضان. ولا شك أنها إذا نزلت منزلة رمضان لن يجد الإفطار فيها كما لا يجد الإفطار في رمضان. وعلى هذا يفرق في التعيين بين أن يريد الإفطار في ذلك اليوم قبل أن يشرع بقيامه وبين أن يريد الإفطار وقد شرع بقيامه. والقاعدة أن القضاء يأخذ حكم الأداء، فلما كان قاضيا لهذا اليوم من رمضان ولا يجوز له في الأداء أن يفطر بدون عذر، كذلك في قضائه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا تتضجر الزوجة حين ترى انشغال زوجها بطلب العلم وكثرة الانصراف إلى العبادة ويتهم بالتقصير في حق الأهل، فما الضابط في تقسيم الوقت لهذه الحقوق؟ أسابقنا الله.
يا إخوان، الفتوى ليست بالهينة، ما الضابط في كذا وما، يعني هذا أمر يعني ليس بالهينة. الفتوى ينبغي أن يشفق السائل فيها على من يستفسر، من أنا حتى أضع للناس برنامجا أو ضابطا يوفق فيه بين طلبه للعلم حقوق زوجه؟ هذا أمر ليس بالسهل. فأقول لا يمكن أن يجاب على هذا السؤال أبرأ إن الله ما أستطيع تحمل مسؤولية وضع ضابط نقول أنه ضابط شرعي وينتبه للشرع بقولنا لا. ولذلك كثرت الاجتهادات في هذا الزمان في وضع الضوابط ووضع القيود. لا يا إخوان، يقال مثلا بماذا يوصف الزوج، بماذا توصف الزوجة؟ الله عز وجل شرع العبادة القيام بحقوق الزوجية، وإذا اتقى الله العبد جعل له من أمره يسرا وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. توصف الزوجة أولا أن تتق الله في نفسها وأن تتق الله في زوجها وأن تحمد الله جل جلاله على العافية، خاصة في هذا الزمان. فكم من امرأة تقرح قلبها ودمعت عينها على هلاك زوجها في الفتن والمحن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكم من امرأة تمسي وتصبح مع زوج تنال معه الشقاء والعناء في جحيم الخمور والمسكرات والمصائب والتبعات التي تأتي من الشرور التي لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. فلتحمد الله على العافية يوم جعل بيتها تلهج فيه الألسن بذكر الله، وتشكر الله عز وجل يوم شرفها وفضلها بخدمة من يخدم المسلمين ورعاية من يحسن إلى عباد الله. فأمثال هؤلاء يعظم الأجر فيهم ويعظم الثواب من الله عز وجل لمن اكتسب في معونتهم على ما هم فيه. والله ما من إمام ولا عالم ولا داعي ينصح لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته عليه الصلاة والسلام سيعينه أحد في دعوته إلا أجره الله جل جلاله وأعظم ثوابه. فوالله ما وجدنا في صحبة العلماء ورفقة طلاب العلم إلا خير الدين والدنيا والآخرة، هذا ما نشهد به، وهذا ما رأيناه من الفضل الكريم الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل. فعلى المرأة المؤمنة أن تحمد الله جل جلاله، وأعظم ما يكون من العبد في حق ربه كفره لنعمة الله. كم من امرأة تتمنى أن ترى زوجها مصليا فضلا عن أن يكون داعية إلى الله، كم من امرأة تتمنى أن تسمع من زوجها ذكرا لله في بيتها، وكم من نساء تتقرح قلوبهم لرؤية الخير ورؤية البر في أزواجهم. فلتحمد الله على العافية ولتعلم أن الشهوة واللذة متاع قليل، ظل زائل ومتاع حائل، لذة ساعة وبعدها تعب الدهر. فعليها أن تقدم آخرتها على دنياها وأن تحتسب عند الله عز وجل. الزوج إذا كان مقصرا بسبب القيام بالحقوق والواجبات ووجدت قائما برعاية المسلمين وعنايتهم ووجدت عليه مسؤوليات وأمانات في الفتوى وفي التدريس وفي التعليم، وقفت بجواره واستعانت بربها وصبرت ورابطت، والله جل جلاله سيريها حسن العاقبة فيما كان منها مصاحبا. ولا تبالغ حتى ولو وجدت زوجها فظا غليظا ولربما غفل عن حقوقها. والله إنك لتصحب العالم وتكون بجواره وتحسن إليه وتخدمه ويغفل حتى أن يقول لك كلمة طيبة بسبب الهم الذي هو فيه وبسبب الضغط النفسي. تصور أخي لو أنك تريد أن تلقي كلمة أمام ثلاثة أو أربعة من رفقتك تشتت ذهنك وصعب عليك الأمر وحملت الهم في قلبك، فكيف من يواجه الأمة يواجههم وهو يبين الحلال والحرام مسؤولا أمام الله عز وجل مسؤولا أمام خلقه؟ ربما ذل بكلمة واحدة تشيد بها الرؤوس. قيل لهشام بن عبد الملك عادلك الشيء؟ قال ما لي لا أشير وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع مرة، لم يقف في المنبر ما يخطب. وقيل لآخر من الخلفاء الدنيوية عادلك الشيء؟ قال شيبت من المنابر، يعني مواجهة الناس. مواجهة الناس ليست بالهينة، تواجه الحليم، تواجه العاقل، تواجه العالم، تواجه من هو أعلم منكم، من هو مثلكم، من هو دونه، تواجه من يحبك ويجلك ويكرمك، تواجه من يكرهك ويحسدك، لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فجعل بعض الناس لبعضهم فتنة، وتواجه في الظاهر وتواجه الباطن، تواجه أمور لا يعلم عن الله. فهذا الداعي يشهد إلى من يعينه، إلى من يوفقه. والله إن كان لبعض طلاب العلم يشفق على العالم أن يشوش عليه حتى في درسه، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتحرك الحركة حتى لا يشعره أنه تدمر منه. في بعض الأحيان يجد طالب العلم مجلس مع علي بالساعات الطويلة لا يستطيع أن يري الملل لشيخه وأستاذه، يخاف أنه لو رأى شيخه منه الملل لسئل من تعليم طلاب العلم من ذلك. المعاملة مع العلماء والدعاة والخطباء ومن يتحمل مسؤولية الدعوة صعبة جدا، لكن من كان عنده قلب حي وضمير حي أولا يخلص في وجه الله عز وجل ويخلص في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده هذا القلب الحي والإخلاص بإذن الله سيفتح الله عز وجل عليه وينزل نفسه منزلة هذا العالم ومنزلة هذا الداعية. المرأة تنزل نفسها منزلة زوجها لو أنها تقارع هذه الخطب، هي في بيتها مع أولادها وأطفالها لا تستطيع أن تتحمل هم أطفالها، ولربما سبت وشتمت في ساعة تبليغ، فكيف من يتحمل هموم الأمة؟ وكيف من يتحمل هموم طلابه وخاصته؟ وتجده يحمل الهم في تعليمه، ثم يحمل الهم كيف يوصل هذا التعليم، ثم يحمل الهم في الكلمات التي يقولها والعبارات التي يبينها، وربما دخلت الدواخل من العبارات وفسرت وأولت وصرفت على غير ظاهرها، ثم يحمل الهم في المناقشات والأسئلة والتبعات. وعندها تدرك إدراكا يقينيا لا تكتفي ولا مريا أن هذا العلم توكل الله أمره كله، والله لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا، ولكن الله جل جلاله الذي تولى الأمور كلها. نسمع من العلماء من الأئمة من الخطباء من المعلمين ما تستيد منه الرؤوس من الحجب والاستغراب. يقول الإمام إني أدخل والله لا أعني ما أقول في شدة ما أجد من المرض والعناء في قيام رمضان. حدثني غير واحد من الأئمة الفضلاء رحمه الله من المشائخ الذي يقول والله إني أدخل وأنا أحتاج إلى من يحميني إلى المحراب، فما إن أقف وأكبر إلا فتح الله من معونة ما لم يخبر لي عنه، فإذا بالصدر ينشرح وإذا بالنفس تتهد وإذا باللسان يطرق. يقول قبل الصلاة كأني معقود ما أستطيع أن أتكلم بكلمة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد. كيف وهم على فجور الإسلام؟ كيف وهم ينفعون الأمة؟ كيف وهم ينفعون بدين الله عز وجل؟ إذا لم يعلم الله هؤلاء فمن يعين؟ فأمثال هؤلاء لهم من الله معين ولهم من الله ظهير. فإن قصرت المرأة وابتعدت عن هذا فخذلت، فإن الله ينصره والله يعينه، فيجعل الله عز وجل يهيئ من هو أصلح منها لمعونته. ولذلك أوصي المرأة بأن تنظر هذه النظرة والله يعينه، لكن مع هذا أوصي الزوجة ليتق الله في حقوق زوجته، وأن يكون الأئمة والخطباء وطلاب العلم قدوة لغيره. وإذا عجزت عن القيام ببعض الحقوق فلا تفوتك الكلمة الطيبة، يعني الذي يجرح نساء المؤمنات ويؤثر عليهم أنهم ما يسمعن كلمة طيبة. وبعض الأحيان صحيح لبعض المسائح لا ينجح طلابه ولا يثني على من يخدمه، والله يعلم أنه يريد له الأجر أكثر ويريد له الثواب أعظم. وثقة تامة لم تكن سعيدا في هذه الحياة إلا إذا وطنت نفسك دائما على أنك لا تنتظر شكرا من أحد إلا من الله الذي يشكر الأعمال الصالحة سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، ما يذهب العرف عند الله، فالمعروف لا ينسى والخير لا يبلى.
والحسنة لا تنسى، الله لا يضيع من أجله من الحسنات مثقال خردل وأقل من ذلك. فوقف نفسك دائما إذا كنت في معاملتك مع الناس الخاصة والعامة، حتى ولو كنت ضارا لوالدك لا تنتظر من والدك كلمة شكر، بل كان بعض البارين يتمنى أن والده لا يشكر حتى يكون أجره عند الله أعظم وثوابه عند الله أجل. وجماع الخير كلها أن نتواصى بأداء حقوق الواجبات، فإن المرأة في هذا الزمن تتعرض لفتن كثيرة خاصة إذا خرجت، فيحرص الزوج على إحساس أهله وإحسانه إليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في الحقيقة لضيق الوقت لا أستطيع أن ننبه هذه المسألة، ولعل إن شاء الله يأتي السؤال مرة ثانية ويحسن التنبيه على هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.